بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الشبهات الموضوعية، هل يجب فيها الفحص قبل إجراء أصل البراءة أو يجوز إجراء أصل البراءة قبل الفحص؟ وهذه مسألة مهمة لنا، فإنها محل ابتلائنا، إذ كثيرا ما نواجه شبهات موضوعية فلازم أن نفحص أو لا. الشبهات الحكمية وظيفة الفقيه، هو يجري أصل أما الشبهات الموضوعية فبعد بيد المكلف، هو بعد فهو يجري الأصل في الشبهات الموضوعية بعد بيده هو. فهل لازم أن يفحص؟ أكو أمارة تدل على التحريم أو لا؟ مثل هذا الذي موجود في الأسواق، هذا ماي الشعير، وإذا مسكر شنو؟ ما يجوز. يلا رأسا نطبق أصل البراءة، نقول كل شيء لك أو رفع عن أمتي ما لا، يكون نروح نفحص ونسأل من هنا وهنا. هذا الجبن، أكو بعض أنحاء الجبن مستورد من الخارج، يقولون به شحم الخنزير يقار، فهل لازم نفحص ونجري البراءة رأساً؟ البيبسي، كوكاكولا بذاك الزمان كانوا يقولون أيضاً ما تنحل مادة الكولا إلا من خلال الكحول، هل لازم نفحص عن هذه القضية أو نتناول بسرعة؟ هاي كلها شبهات موضوعية من هذا القبيل إلى ما شاء الله. هل يلزم أن نفحص قبل إجراء أصل البراءة أو لا؟ قلت مسألة ابتلائية ومهمة. المعروف في كلمات فقهائنا هو عدم الحاجة إلى الفحص. قلنا الكلام مرة يقع في البراءة العقلية وأخرى في البراءة النقلية. أما البراءة العقلية بناء على قبولها، قلنا خالف العلماء وقال أنه لا تجري للنكتة التي أشار إليها، وعلقنا نحن على ذلك ولا نعيد. إذن إذا قبلنا البراءة العقلية، المناسب أنه يجوز إجراءها حيث لا علمه، حيث لا علمه. فإذا لم يوجد علم لدى المكلف بالتكليف فيجوز يقبح حينئذ عقابه. نعم يلزم أن نرجع إلى حكم العقل ونلاحظ على أن العقل هل يقول يقبح العقاب إلا بعد الفحص أو لا؟ العقل يحكم بقبح العقاب ولو قبل الفحص. هاي تكمل أهمات ما ذكرتها في المحاضرة السابقة، الآن أذكرها لا بأس. والخلاصة إنما أفاده العلمان شيء مرفوض لما تقدم، وعليه فإذا قبلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا لا قلت شنو مرزا علي الأروان وهي السيد بروجر دولة الثانية، وعليه فإذا قبلنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان فالمناسب قبولها في الشبهات الموضوعية أيضا. فإن عدم العلم الموجب لقبح العقاب مشترك بينها، أي بين شبهات الموضوعية وبين الشبهات الحكمية. نعم، لزوم الفحص وعدمه يتبع سعة دائرة حكم العاقل وضيقه. فإذا كان حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان وسيعا، أي حتى قبل الفحص، فنقول بذلك في المقام، أي نقول يقبح العقاب حتى قبل الفحص. وأما إذا كان ضيقا ومختصا بما بعد الفحص فمن اللازم الفحص آنذاك. وفي الشبهات الحكمية ذكر الأعلام أن العقل إنما يحكم بقبح العقاب إذا فرض حصول الفحص. وأما في الشبهات الموضوعية فربما يقال بذلك أيضا، وربما يقال بالسعة، ولكن حتى إذا كان حكم العاقل ضيقا ومختصا بما بعد الفحص كما كان مختصا في الشبهات الحكمية فيكفينا حاكمية البراءة الشرعية. ولذلك يكون المهم هو البحث عن البراءة الشرعية وأنها وسيعة أو ضيقة. والمعروف في كلمات الأعلام أن أدلة البراءة الشرعية مطلقة، فإن حديث رفع ما لا يعلمون هو مطلق، ولم يقيد بما بعد الفحص. نعم، في الشبهات الحكمية كان يوجد مخصص لهذا الإطلاق، وهذا المخصص خاص بالشبهات الحكمية وليس بثابت في الشبهات الموضوعية. فنتمسك بأطلاق دليل البراءة إذن في الشبهات الموضوعية. ولتوضيح هذه الفكرة أكثر نقول إنا ذكرنا سابقا إن المقيد لإطلاق دليل البراءة هو أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة، أعني القصور في المقتضي ووجوب التعلم وفكرة العلم الإجمالي بالدليل الاجتهادي. وإذا لاحظنا الأول يعني القصور في المقتضي الذي كان معناه، خلنا نستذكر شوية القصور في المقتضي حتى نشوفه في مقامنا موجود أو لا، إذا ما نقدر إذا ما نستذكره ما نتمكن نواصل. أما فكرة القصور في المقتضي الذي كان يعني أو التي كانت تعني أننا نحتمل أن المولى حينما أطلق اعتمد على قرينة لبية متصلة وهي وضوح المطلب، فإن من الواضح لدى المسلمين بعد أن نصب لهم الشرع أدلة شرعية على الأحكام الإلزامية فحينما يطلق دليل على البراءة فالمقصود يعني لو فحصتم ولم تجدوا دليلا على التكليف فتمسكوا بالبراءة. إن هذا الوضوح كان قرينة لبية متصلة، ونحن إن لم نجزم به فنحتمله، واحتمال القرينة اللبية المتصلة مانع. قلنا هذا بيت القصيد، مانع من انعقاد الإطلاق. هذا كله ينحط بين شريطين استذكار لما سبق من الأول. أما فكرة القصور في المقتضي فيمكن أن يدعى أنها مختصة بباب الشبهات الحكمية ولا تعم الشبهات الموضوعية، فإن الشارع حينما نصب أدلة فهو قد نصبها وين نصبها؟ في باب الأحكام دون باب الموضوعات، فهو قال هذا حرام وذاك حرام وهذا واجب وذاك واجب، فهو يبين الأحكام الكلية دون الموضوعات، وعليه فذلك الوضوح الذي نحتمل كونه قرينة متصلة هو خاص بباب الأحكام ويمنع من انعقاد الإطلاق في خصوص باب الأحكام. وبالتالي يبقى إطلاق دليل البراءة على حاله بلحاظه، بلحاظ الموضوعات. هذا بالنسبة إلى الدليل الوجه الأول. وأما بالنسبة إلى الوجه الثاني، أعني أدلة وجوب التعلم، فمن الواضح اختصاصها بباب الأحكام، فإن القرآن الكريم حينما قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، هو قد أوجب التفقه في الدين أي تعلم الأحكام الشرعية، وحيث إن الأحكام هي التي يجب تعلمها دون الموضوعات، فدليل وجوب التعلم هو من البداية خاص بباب الأحكام، فإن الشارع نصب الأحكام في الموارد الكلية وأوجب التعلم تعلم تلك الأحكام. ها ما لنا شغل سائر زين. هذا بالنسبة إلى الدليل. إذن شنو إن شاء الله قاعد يقول تعالوا روحوا نسحوا للنجف، تعالوا تعلموا شنو؟ لا يا أخي واشك، تعالوا تعلموا الأحكام. وأحكام الله شنو هي؟ أحكام. وأنت قاعد تقول أحكام، أنت قاعد تقول لي أحكام، مو قاعد تقول أحكام يا ولا مو موضوعات. إيه في الدين هو يعني تعلموا أحكام الله غير يا ولا، وهو أحكام الله تعالوا تعلموها مو موضوعات أحكام على أي حال. هو من أول شنو جيب. وأما ها قول لا بس هذا هم حكم كلي، تعلموا البراءة هذا هم لا بس هذا تعلموا حكم كلي، هم حكم كلي تعلم الأحكام مو تعلم الموضوعات. لا قاعد أيدني إذا بالتالي تعلم الواجب هو تعلم ماذا؟ الأحكام. فإذا على هذا الأساس في باب البراءة نقيد دليل البراءة بمقدار الفحص عن من؟ عن الأحكام. زين. وأما الثالث الوجه الثالث وهو العلم الإجمالي، فمن الواضح أن لدينا علما إجماليا بثبوت أدلة على الأحكام، وأنه من البعيد الموارد الألف مثلا والشبهات الألف مثلا لا يوجد فيها دليل على الحكم الإلزامي مثلا، أو الأعم من الإلزام وغيره. وأما في دائرة الموضوعات فلا علم إجمالي لنا بوجود شنو؟ أمارات. فلعله في دائرة الموضوعات لا توجد أمارة تمنع من التمسك بمن؟ بالأصل العملي. نعم هي محتملة، أما كعلم إجمالي فيها بها فلا يوجد. وعليه فإطلاق أدلة البراءة بلحاظ الشبهات الموضوعية شيء قريب كما ذكر الأعلى، ولكن هنا مشكلة تواجهنا. إن تغلبنا عليها تمسكنا بإطلاق أدلة البراءة، وإلا فالأمر مشكل. وحاصل تلك المشكلة هي أنه لو كان لدينا إطلاق، وهذه قضية من المناسب بحث هوية في باب الإطلاق، ولكن لم يتعرض إليها أحد. لو كان لدينا إطلاق وكان لهذا الإطلاق فردان مثلا، كما هو الحال في مقاطع، فإن أدلة البراءة تشمل بإطلاقها فردين: الشبهة الحكمية واحد، والشبهة الموضوعية اثنين. ففي مثل ذلك لا إشكال في وجاهة تقييد الإطلاق بلحاظ كلا الفردين بأن يقال هكذا: البراءة تجري في كلتا الشبهتين بشرط الفحص أنه شيء مقبول عرفا. إن هذا وجيه، كما أن من الوجيه الاحتمال الآخر، وهو أن يكون الإطلاق ثابتا بلحاظ كلا الفردين. وكلامنا ليس في هذا ولا في ذا بعد وجاهة كليهما، وإنما كلامنا في شق ثالث، وهو أن نبقي الإطلاق بلحاظ أحد الفردين ونقيده بلحاظ الفرد الآخر. هل إن ذلك شيء مقبول عرفاً، أو أن العرف يرفض مثل هذا؟ يعني يقول: إما أن تقيد الاثنين أو أن ماذا؟ يبقى الإطلاق بلحاظ أما أن تبقي الإطلاق بلحاظ أحد الفردين وتقيده بلحاظ الفرد الآخر فهذا شيء مرفوض، باعتبار أن الدليل واحد ولا يوجد دليل لهذا الفرد مستقل عن دليل ذلك الفرد. فإما أن تقيد الإطلاق بلحاظ الاثنين أو أن تبقي الإطلاق بلحاظ الاثنين. والمشهور بناء على طريقتهم قيدوا الإطلاق بلحاظ من؟ الشبهة الحكمية، قيدوا الإطلاق لأجل بعض الوجوه المتقدمة، وقالوا إن البراءة في الشبهة الحكمية لا تجري إلا بعد الفحص. ليش لأحد الوجوه؟ أما أدلة وجوب التحلم أو ولكن حينما وصلوا إلى الشبهة الموضوعية أرادوا أن مش أرادوا الحفاظ على الأطلاق بلحاظها، أي بلحاظ الشبهة الموضوعية، باعتبار أن تلك المقيدات التي تقيد الإطلاق في الشبهة الحكمية هي خاصة بباب الشبهة الحكمية. على هذا الأساس يبقى الإطلاق على حاله بلحاظ الشبهة الموضوعية، وحينئذ يأتي الكلام الذي ذكرناه، وهو أن مثل هذه الطريقة وهي بين شريطين، تقييد إطلاق الدليل، الدليل الواحد نقيد إطلاقه بلحاظ أحد فرده ونحافظ على إطلاقه بلحاظ الفرد الثاني، هذه الطريقة مقبولة عرفاً بعد فرض وحدة الدليل، إن هذه قضية تستحق أن تبحث في باب الإطلاق، ولكن قد يفهم من كلماتهم غض النظر عنها من هذه الناحية، يعني أنه نعم لا محذور في أن يبقى الإطلاق بلحاظ أحد الفردين ويقيد على الإطلاق بلحاظ الفرد الآخر، هكذا قد يفهم من كلماته. وأنا في الحقيقة من المترددين، يعني ليس من الواضح عندي، بعد أنت يكون تتأمل في هذه القضية وتتخذ لك رأي أما تبيعه أو ترجع إلى عرفياتك وارتكازاتك العرفية العقلائية، لأني بعد مو قضايا تقليدية، يعني يكون هو واحد بعده يقعد ويفكر ويلاحظ الأشباه والنظائر والأمثلة، وذني أمور تستحق التأمل، وهذا مطلب ترى هواية مهم، لأنه يترتب عليه من هذا القبيل موارد كثيرة، هذا أحد الموارد هو. وعلى أي حال التمسك بهذه الطريقة، يعني الأخذ بإطلاق دليل البراءة بلحاظ الشبهة الموضوعية دون الشبهة الحكمية، إن هذا مطلب ليس واضحا، ليس إمكانه واضحا عندنا، إلا اللهم تساعدني بالأشباه والنظائر وتقنعني وإلى آخر، هذا مطلب ثاني. والأنسب أن نتمسك لإثبات عدم لزوم الفحص بالبيان التالي، هذا البيان ما قدرنا عليه لأجل أنه يبتني على قضية عرفية مشكوكة، راح نتمسك بهالبيان الثاني. التمسك بالبيان التالي، إن قضية التمسك بالأصل قبل الفحص في الشبهات الموضوعية هي قضية ابتلائية، الإنسان المؤمن يبتلي غالبا بشبهات موضوعية فيشك أن هذا حلال أو حرام بنحو شبه الموضوعية، فيلزم أن يكون الحكم واضحا ما دامت القضية ابتلائي، فلا بد أن يكون حكم الشرع واضحا إما بلزوم الفحص قبل إجراء الأصل أو أن يكون واضحا بلحاظ الجانب الثاني، يعني لا يلزم الفحص بل يجري الأصل من دون حاجة إلى فحص. إن الموقف الشرعي يلزم أن يكون واضحا بعد كون المسألة ابتلائية، وحيث إن الفقهاء لم ينعكس في كلماتهم لزوم الفحص قبل إجراء الأصل في الشبهات الموضوعية، فإنه لم يحد قائل بذلك، فهذا يكون بنفسه موجبا للاطمئنان بأن الموقف الشرعي هو الثاني، يعني أنه لا يلزم الفحص قبل إجراء الأصل. والحجية تعود إلى الاطمئنان، ودليلية هذا البيان تعود في نهاية الشوط إلى الاطمئنان. ولو فرض أن شخصا قال أنا لا يحصل لدي الاطمئنان بذلك، فلا قيمة لهذا البيان. والخلاصة إنه قد يتمسك بالبيان المذكور لإثبات عدم لزوم الفحص، وربما يدعم ذلك ببعض الروايات ويقال هي تدل على أن الفحص ليس بلازم في الشبهات موضوعية. ونقرأ بعض تلك الروايات وسوف يتضح أن في أصل دلالتها بالنسبة إلى موردها تأملا، ومع التنزل فالتعميم إلى بقية الموارد هو محل إشكال. وتلك الروايات هي كالتالي: الرواية الأولى، بس أقرأ لك إياها وحتى أنت شوية تفكر بيها إلى غد، يمكن التمسك بيها يولا لإثبات عدم لزوم الفحص. صحيحة الزرارة الثانية المذكورة في باب الاستصحاء، سامحيها هواية، حيث جاء في بعض فقراتها: فهل علي إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب أو تذهب الشك الذي وقع في نفسك. وسائل الشيعة الجزء الثالث صفحة 466 باب 37 من أبواب النجاسات الحديث رقم 1، فإنها دلت على عدم لزوم الفحص عن وقوع النجاسة في الثوب، وبضم عدم الفاصل نعمم ذلك إلى سائر الموارد. شوف نظرك شنو هاي الرواية في خصوص موردها بيها دلالة، وعلى تقدير دلالته يمكن التعميم لبقية الموارد إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.